أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في الدرس السابق الروايتين اللتين استدل بهما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ونعقب أيضا برواية لم يأتي هنا على ذكرها لكنه ذكرها بعد ذلك في الأجوبة على أدلة صاحب الجواهر وغيره، من أن منتصف الليل يقاس بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس، وهي الرواية السابعة من الباب 36 من أبواب المواقيت، وبمضمونها روايات لكن اخترنا هذه لصحتها. يرويها الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في التهذيب في أكثر من موضع، لذلك قال صاحب الوسائل وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، له إليه عدة طرق وطرقه إليه صحيح. والحسين بن سعيد هو الكوفي الأهوازي الثقة الجليل المعروف. عن النضير من النضارة، وهو ابن سويد الثقة المتفق على وثقته أيضا. عن موسى بن بكر وهو الواسط الثقة أيضا. عن زرارة قال، طبعا موسى بن بكر في كلام فيما هو الوجه لتوثيقه لكن إجمالا لا ينبغي النزاع في توثيقه، ولذلك عبر عنها بصحيحة زرارة، وإن كان التعبير عنها بالصحيحة إنما يجري على بعض المباني باعتبار أن موسى بن بكر يختلف النظر في توثيقه ووجه توثيقه، والأمر سهل من هذه الجهة. السيد الخوي عبر عنها بالصحيحة باعتبار أن موسى بن بكر وارد في أسانيد تفسير القمي مثلا. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات. الرواية هذه بتأيد ما ذهبت إليه في الزوال إذا بتتذكروا يا أخوان، وأنه حتى النوافل لا يبدأ بها إلا بعد ظهور الظل من الطرف المقابل. مو مشكلة، هذا أمر جانبي الآن. وجه الاستشهاد لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس. الرواية السادسة من الباب أيضا وهي صحيحة وأولى من هذه بالذكر باعتبار أوضحية صحتها، لأنه يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب القمي، وطرقه إليه 5 طرق له طبعا بعضها ومن جملته، وثلاثة عامة. عن علي بن السندي أبان بن محمد اسمه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: كان علي لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. وجه الاستدلال الذي أفاده السيد الخوئي على الله مقامه أنه في الطرف الأول كان لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات. التمسك بإطلاق لا يصلي من النهار شيئا، مع أنه لو كان الميزان طلوع الفجر قطعا سيصلي صلاة الصبح بالنهار. والرواية السادسة بعد أوضح: صرح فيه بأنه لم يكن يصلي إذا صلى العتمة شيئا حتى ينتصف الليل، في الليل لا يصلي، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. فهذا يعني أنه لا يوجد شيء اسمه صلاة في النهار حتى تزول الشمس. هكذا استدل السيد الخوي على الله مقامه الشريف. ولو كانت صلاة الفجر التي لا بد من إيقاعها بعد الفجر بين الطلوعين من صلوات النهار لما صح هذا الإطلاق، كان لابد من الاستثناء. وهذا يعني أن صلاة الفجر من الليل وليست من النهار. هذا وجه الاستدلال هنا. لكن يا ترى هل يصح هذا الاستدلال بهذا الشكل، وأنه يتمسك بإطلاق هذا الكلام في مقابل صلاة الفريضة المفروغ عن أنه لا بد من الإتيان بها؟ يعني هذا الإطلاق يقتضي نفي أي صلاة حتى الصلاة الواجبة، فيصبح هذا دليلا على أنها من الليل وليست من النهار. أم أن المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من سنته أن يصلي صلوات مسنونة إلى أن تزول الشمس؟ أيهما هو المفهوم عرفا هنا؟ يعني إذا فرغ من الواجب لا يصلي شيئا حتى تزول الشمس، أم أنه لا يصلي شيئا أصلا بما فيه الصلاة الواجبة فيجعل هذا دليلا على أن الصلاة الواجبة التي لا يمكن أن نتصور تركها منه من الليل؟ أنا لا أشك يا إخوان أن الإطلاق هنا إطلاق النفي لا يصلي شيئا حتى ليس مبنيا على السالبة الكلية، بحيث أنه لم يكن يصلي أي صلاة، بدليل أن هنالك أيام وردت فيها صلوات مسنونة مقطوع مسنونيتها وهي قبل الزوال، صلاة جعفر المقطوع سندا وعملا في بعض الأيام. متى يؤتى بها؟ أفضل أوقاتها متى؟ روحوا اتبعوا في عدة صلوات، بعضها في أول الشهر، بعضها في يوم الجمعة. ها؟ أصلا نوافل يوم الجمعة متى يؤتى بها؟ تقدم ويزاد على كل 8 ركعتين تصبح 10 ركعات. وصلاة جعفر التي هي مقطوعة عملا ومستفيضة روايات حتى في كيفياتها و ورواياتها في غالبها صحيحة الإسناد مفروغ منها. واضح أنها تصلى في النهار، فالمقصود أنه لم يكن من ديدن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي يعني بشكل مستمر ها مسنونا إذا فرغ من صلاة الفجر وتعقيباتها إلى أن تزول الشمس. هالمدة هذه ليست لصلوات الاستنان، وهذا لا يأبى عن أن تكون هناك في أوقات خاصة في أزمنة خاصة صلوات يستن بها في هذا الوقت، بدليل مقطوعية وجود صلوات مسنونة في بعض الأيام كما في يوم الجمعة وأيام أخرى، وإلا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآية لو حصلت آية قبل الزوال يا إخوان ها زلزلة أو كسوف ها يصلى ولا لا يصلى. إذا بدنا نتمسك بالإطلاق ونجعله بلوك واحد يعني بحيث لا استثناء منه قطعا هذا بعيد. فالمقصود أنه لم يكن يصلي إذا فرغ من الفريضة صلاة حتى ينتصف النهار. هذا الفهم العرفي، هذا أولا. ثانيا، ورد في الروايات أن رسول الله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام كانا يغلسان بصلاة الفجر، ومن هنا لأنه يؤتى بها في الظلام وقبل استنارة النهار قد يطلق مجازا على طرف النهار لأنه من الليل وليس من النهار، بعد وضوح المفهوم عرفا ونص أئمة اللغة على أنه من النهار. طبعا الوجه الأول عندي أقرب، لكن هذا الوجه لا بأس بذكره. والروايات في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغلس بصلاة الفجر عديدة، ومنها ما سيأتي في بيان علة وسبب ذلك، وأن صلاة الفجر إذا غلس بها الإنسان تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، وكأن ملائكة الليل لا تغادر بمجرد طلوع الفجر بل تغادر في مهمتها إذا استنار الجو شيئا ما، وملائكة النهار تبكر ها؟ على أنها الروايات سيأتي أنها نعمة الدليل يا أخوان على أن الفجر هو منتهى الليل، هذا بحث آخر. وإلا ملائكة النهار شو إلها شغل إذا عن طلوع الشمس يعني يبدأ النهار؟ ليش صلاة الصبح بدأت تحضرها ملائكة النهار مع أنه يؤتى بها بعد الفجر مباشرة؟ وقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن غالب الناس يأتون بها بعد استنارة النهار من الغرائب، مو بس من الغرائب، قصدي بلحاظ سيرة النبي وخواص المؤمنين على أنهم يصلون الصلوات في أول مواقيتها، من الغرائب بلحاظ العرف الاجتماعي حتى لعامة المؤمنين العاديين والمسلمين العاديين متى يصلون في مساجدهم في تلك الأزمنة يا أخوان؟ ليش الناس كانت مثل أزمنتنا تسهر للساعة 12 بالليل ويبقون نائمين إلى قريب طلوع الشمس المعبر عنها بصلاة الصبيان في الروايات؟ طبيعة الناس وأعمال الناس كانت مبنية على البكور لأنهم كانوا يؤون إلى فروشهم مبكرين وكانوا ينامون عن صلاة العشاء كما ورد في بعض الروايات، حتى ورد أن من بات عن صلاة العشاء أصبح صائما وربما أفتى البعض بهذا أيضا. على كل حال، من هذه الجهة قد يعبر عن صلاة الفجر بأنها من صلوات الليل لأنه يغلس بها، يعني يصليها الإنسان بليل يعني قبل أن يضيء النهار. هذا لا يعني أبدا بأنه نعم فيه شيء من الإشعار ساعة إذن، لكن هذا الإشعار لا يقاوم ما سيأتي من الأدلة الواضحة الصريحة في أن الفجر هو الميزان بين الليل والنهار. إلا أن يقال يا إخوة بأن هناك ساعة ليست من الليل وليست من النهار، ولا بأس بأن نمرر هالروايتين هنا، ما بدنا نعقد بحث مستقل، لأنه لم يقل أحد بهذا. يعني أنا في بداية البحث قلت تلفت جيد. وربما عد قولا شاذا لم يعرف قائله. عموما هالروايتان اللتان يزج بهما هنا يصلحان لهذا الرأي غير المشهور أو غير المعروف. الرواية الأولى هي الرواية التي أخرجها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الرواية 20، يرويها الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع، عن أبيه عن محمد بن يحيى وهو العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى وهو صاحب نوادر الحكمة الأشعار القمي، عن إبراهيم بن إسحاق يعني النهاوندي المضاعف، عن محمد بن الحسن بن شمون الذي رمي بالغلو والكذب ولا توثيق له، عن أبي هاشم الخادم الذي لا نعرف عنه سوى ما نسب إليه أنه خادم الرضا سلام الله عليه على كل حال أو الكاظم والرضا. قال قلت لأبي الحسن الماضي، أبو الحسن الماضي يعني الإمام الكاظم، فالرواية ضعيفة السند على كل حال، لما جعلت صلاة الفريضة والسنة 50 ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ بس لا ينقص منها، ليش لا ينقص منها؟ في مقام الأداء انحلال التكليف، فالمقصود لا ينقص منها على مستوى التشريع مش على مستوى الإديان والعمل. قال لأن ساعات الليل 12 ساعة، طبعا ليس المقصود من الساعة 60 دقيقة، هذا واضح، وإلا الساعات في الليل تنقص وتزيد سواء كان الميزان طلوع الفجر أو كان الميزان طلوع الشمس بحسب الفصول تختلف، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، يعني أنها دائما أكثر من ساعة بالمعنى المصطلح الحديث، وساعات النهار 12 ساعة، غريب المضمون يعني صار 25 ساعة. ها؟ فجعل الله لكل ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة لوتيرة يعني. جيد، ظاهر هذه الرواية وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، يعني لا هي من 12 ما للليل ولا من 12 ما للنهار، فهي وقت برزخي بينهما. لكن الرواية مش صريحة بهذا المعنى، ها انتبهوا يا أخوان، لأنه يحتمل أن يكون المراد لما جعلت صلاة الفريضة والسنة 50 ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص، قال لأن ساعات الليل 12 ساعة وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، قابل أن يكون هذا من ساعات الليل احتمال موجود. وساعات النهار 12 ساعة، فيكون فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة لها ركعتان اللي هي النافلة من النوافل وركعتان من الفرائض، بيصيروا 4. على كل حال مو مشكلة، لنفترض يعني أيا يكن، إيه مو مشكلة، ما عم نقول مو 60 دقيقة مولانا، يعني 12 ساعة يعني 12 برهة زمنية تختلف باختلاف الفصول. هالبره قد تكون في بعض المواسم 70 دقيقة، قد تصير في بعض المواسم 50 دقيقة أو 40 دقيقة، بس اسمها ساعة. يعني أنت بتقسم النهار بحسب ساعاته الفعلية على 12 قسم. ها؟ إيه. على كل حال ماشي. الرواية الثانية في هذا الباب ما أخرجه في المستدرك، يرويه عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن إسماعيل بن أبان عن عمر بن أبان الثقفي قال: سأل النصراني الشامي الباقر عليه السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار، أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه السلام: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي ساعات هي؟ إن واضح عنده كأنه في الشيء واسطة. فقال أبو جعفر عليه السلام: من ساعات الجنة. وفي احتمال الجنة، وفيها تفيق مرضانا. شو خصوصية أنه تفيق مرضانا؟ نحن مش المرضى. ها؟ فقال النصراني: أصابت. طيب، هالرواية يا إخوان لا بد من تقييمها سندا، وإلا فيها تصريح بأنها ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. أما من حيث السند فالكلام طارة في المصدر وأخرى في السند في داخل المصدر، لا إشكال ولا ريب. خلاصة القول في أن علي بن إبراهيم بن هاشم من أجلة هذه الطائفة، هذا مسلم، نصف الكافي أو يكاد يكون النص عن علي بن إبراهيم، وهو مجمع على فضله وجلالته وعلمه وإلى ما هنالك. ولا شك أنه ألف تفسيرا وهو من أهم تفاسير الطائفة الروائية، هذا أيضا لا شك فيه. ولا شك في أن هذا التفسير قد نقل عنه وأن الطرق إليه صحيحة، وقد ذكر كل من الشيخين النجاشي والطوسي طريقا صحيحا إليه. ولا شك أنه قد نقلت عنه روايات عديدة في كتب الطائفة في هذه الطبقة، طبقة الشيخ الطوسي وما فوقه. ثم إنه لا شك أيضا في نقل بعض علمائنا عن هذا التفسير بعد ذلك أيضا في الجملة، كابن إدريس وغيره. إنما الكلام في التفسير الذي وصل إلى المتأخرين المعروف الآن باسم تفسير القمي، والذي ذهب صاحب الوسائل إلى أنه هو من دون بحث، وآمن بوثاقة رجال وردوا في أسانيد التفسير على الإطلاق، يعني واقعون ما بين علي بن إبراهيم والإمام عليه السلام، طبعا إلا من تعارض فيه الجرح والتعديل مثل أي أمارة وثاقة. فالوثاقة المقصود منها الوثاقة الاقتضائية مش الفعلية التنجيزية، طيب، وتبعه على ذلك السيد الخوئي على الله مقامه، وبقي مصرا عليه، ولا نعرف من تبعه في هذا الأمر غير السيد الخوئي من أكابر الطائفة يعني. ولم نعرف أيضا أحدا ادعى هذه الدعوة قبل صاحب الوسائل. والمستند لهذا الأمر هو ما ذكر في المقدمة، وهذا بحث رجالي طويل الذيل نتركه للكبريات الرجالية، إنما المهم تحقيق الكتاب الآن. لا إشكال ولا ريب في أن من يقرأ هذا الكتاب يرى بوضوح أن هذا الكتاب ليس هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم. والسر في ذلك هو أنك وأنت تنساب في قراءة الكتاب يطالعك كثيرا تعبير خرجنا من تفسير علي بن إبراهيم، رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، رجوع إلى تفسير علي بن إبراهيم. واضح أن المؤلف عنده حرص على فصل ما ينقله عن علي بن إبراهيم عما ينقله من غير علي بن إبراهيم، ويعزز هذا التصريح الوارد في أكثر من 20-30 موضع في الكتاب، خرجنا وعدنا أو رجعنا.
شو اللي مصنفه؟ مش علي بن إبراهيم.
ها، فيكون المؤلف شخص نقل من علي بن إبراهيم ونقل من غيره، طارة يأخذ منه أو جعله أصلا له ثم بدأ يخرج عنه حيث يريد، أيا يكن ذلك الشخص. جيد. الأمر الثاني الملفت هنا هو أننا نلاحظ في القسم الذي يخرج فيه عن علي بن إبراهيم أن الأسانيد تنتهي إلى أبي الجارود زياد بن المنذر في كثير منها، وهو صاحب تفسير مستقل عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأسانيده تبدأ بأحمد بن محمد الهمداني الحافظ الزيد الجارود المعروف بابن عقدة الذي هو من كبار حفاظ المسلمين، ها، وهو ثقة عندنا بلا إشكال. وعلي بن إبراهيم لا يروي عن ابن عقدة، بل هو في طبقته، بل أنزل شيئا ما منه طبقته. ولم نعهد لعلي بن إبراهيم على آلاف رواياته ولو مورد واحد يروي فيه عن أحمد بن محمد الهمداني عن ابن عقدة. هذه نقطة أيضا من ضمن النقاط، أيضا أننا وجدنا في الكتاب روايات كثيرة لا تبدأ بالهمداني ولا تنتهي إلى أبي الجارود ولا تبدأ بعلي بن إبراهيم، وتبدأ بأشخاص أحصاهم صاحب الذريعة وهو يبحث عن الكتاب، فبلغوا معه على ما ببالي 10 أشخاص لهم روايات في الكتاب وهم أنزل بطبقة أو طبقتين بعضهم من علي بن إبراهيم، يعني في رتبة تلامذته أو تلامذة تلامذته، وليس لعلي بن إبراهيم في مروياته التي هي بالآلاف مورد عن واحد من هؤلاء. إذن نحن أمام مجموعة تفسيرية بحسب الظاهر فيها من علي بن إبراهيم وفيها من غير علي بن إبراهيم، يمكن تصنيفها 3 أصناف. الصنف الأول روايات تفسيرية من كتاب علي بن إبراهيم، الصنف الثاني روايات تفسيرية من كتاب أبي الجارود، والصنف الثالث روايات تفسيرية لا من هذا ولا من ذاك، جمعها المؤلف بمعزل عن النسب المئوية الآن. وهذا المعنى تنبه له المحقق الطهراني في ذريعته، وهو أستاذ السيد الخوئي في الرواية. ومن أعاجيب الأمر أن السيد الخوئي هذا البحث لم يشر إليه لا في فقهه ولا في رجاله، مع أنه بنى على هذا المبنى ومشى، وكثيرا ما يوفق أشخاصا بهذا السبب وبهذه العلة. يا أخي مو مهم أن يوافق أستاذه صاحب الذريعة في أن الكتاب مخلوط، المهم أن يثار البحث ويذكر الرأي العلمي فيه، لا في التوثيقات العامة في أول المعجم ذكر، ولا في ترجمة علي بن إبراهيم ذكر شيئا من هذا، ولا في فقهه أو بقية كتبه، وأصر على هذا المبنى إلى النهاية. هو اللي تراجع عنه مبنى كامل الزيارات، عاد إلى الشيوخ المباشرين بالخصوص، لأن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه يا إخواني أنه إذا ثبت أن هذا الكتاب هو مجموع وليس النسخة الأصلية لعلي بن إبراهيم التي للشيخ الطوسي والنجاشي إليها طريق صحيح، فمن أين لنا أن نثبت، انتبهوا، أن مقدمة الكتاب التي هي خلاصة رسالة المحكم والمتشابه المنسوبة تارة للسيد المرتضى وأخرى للنعمان صاحب الغيبة، من أين لنا أن نثبت أن هذه المقدمة هي لعلي بن إبراهيم، وأن الشاهد بأن الروايات انتهت إليه من الثقات هو علي بن إبراهيم؟ قد تكون هذه المقدمة للمؤلف لهذه المجموعة التفسيرية. أنا أعرف أنه سيأتي في الأذهان بأن هذه المقدمة يا ترى أليست موجودة في كلمات المتقدمين الذين لهم أسانيد صحيحة لتفسير علي بن إبراهيم الصحيح والواقعي؟ أقول لا عين ولا أثر من ذكر هذه المقدمة أو توصيف النسخة في كلمات المتقدمين أبدا. وقد أشكلت هذا الإشكال على تلميذ السيد الخوي الذي كان يعتمده لا أقل في آونته الأخيرة رضوان الله عليه في تنقيح المعجم، وأشرف على الطبعة الأخيرة الرابعة للمعجم اللي هي إلى الآن هي الطبعة الشائعة، الشيخ الداوري حفظه الله، واللي صنف أيضا في علم الرجال، ألقى دروسا لمدة طويلة وطبع. بقيت ستة أشكلت عليه هذا الإشكال لأنه هو تنبه له النقطة وفصل حينئذ، قال نحن نوثق فقط الرجال الذين يبدأون بعلي بن إبراهيم. شو عم بصير؟ دون من لا يبدأ السند فيهم بعلي بن إبراهيم، يعني الطائفة الثانية والثالثة، القسم الثاني والثالث. فأنا سألته هالسؤال، قلت له إذا آمنت إلى هنا فمن أين لك أن المقدمة لعلي بن إبراهيم قد تكون المقدمة لمؤلف الكتاب الذي لا نعرفه، مؤلف المجموعة التفسيرية؟ فيطير التوثيق من أساسه، بعد مو بس التوثيق يطير، الوثوق من الروايات كله يطير، لأنه من أين لنا أن نثق أنه روايات علي بن إبراهيم هي نفس روايات علي بن إبراهيم إذا مش موجودة في مصدر آخر نقل عن علي بن إبراهيم؟ فقال لي بأن هذه المقدمة على ما ببالي موجودة في كلام أحد المتقدمين. قلت له بقيت ستة أشهر تقريبا أسأله عن الموضوع وأنا مطمئن أنه لن يجد، يعني كثير حاولت وتتبعت حاسوبيا ويدويا ما موجود شيء من هالقبيل، حتى أهل التتبع الكثير من صاحب المستدرك وغيره ما ذكروا أنه يوجد شيء من هالقبيل. فباعتبار أنه كان يدرس في الحوزة اللبنانية فكنا يوميا نلتقيه، يعني بين مدة ومدة أسأله وجدت شيء؟ يقول لا. فلم يوجد شيء من هالقبيل. هذا إشكال صار على التوثيق. هذا الإشكال لوين بجر يا أخوة؟ يجر إلى الإشكال في الكتاب وروايات الكتاب، باعتبار أن الموجود من نسخ الكتاب المطبوع حدثنا أبو الفضل العباس عن علي بن إبراهيم. طيب هذا اللقاء حدثنا منه؟ ما معلوم. أبو الفضل العباس من هو؟ بطبرستان موجود في العبارة، لا ندري. في كتب الرجال والجرح والتعديل، في الأسانيد، في الإجازات عند الشيعة، لا يوجد له ذكر أصلا. أنا تتبعت كثيرا حتى وجدت شخص يحتمل انطباقه عليه، يحتمل، لا أجزم، في المجدي، أحد الكتب المعروفة في الأنساب الذي ألف للأمير مجد الدين، لذلك سمي بالمجدي، يذكر أن من أعقاب الإمام الكاظم عليه السلام بوسائط طبعا أبو الفضل العباس الذي يقيم بطبرستان، الملقب بالسياه، سياه يعني أسود، ظهر كان أسمر اللون أو شيء، ها؟ وطبرستان كانت في تلك الآونة حكومة محلية للمذهب الزيجي اللي هي مازندران الآن من إيران. فأقصى ما في البين يا أخوان أنه من نسل شريف على تقديري، وهل تؤمنون بوثاقة كل من ينتسب إلى النسل الشريف؟ هذا لا أحد يقول به. بعد هذا أيضا، طيب هذا القائل حدثنا أبو الفضل العباس، من حدث بهذه المجموعة التفسيرية من علماء الطائفة؟ لا ندري. وهنا بتظهر طامة يا إخوان في الوسائل، انتبهوا لي، أنا منبه على شيء شبيه بهذا سابقا. شو الطامة بالوسائل؟ صاحب الوسائل ادعى صحة بل تواتر جميع المصادر التي ينقل منها في خاتمة الوسائل. هو مش غبا إخباري خو، جيد. وعندما جاء إلى تفسير علي بن إبراهيم ذكر أن لي إليه طريق واضح، فذكر الإجازات المتصلة إلى الشيخين النجاشي والطوسي، وسند الشيخ النجاشي والطوسي إلى علي بن إبراهيم. ولما إجا نقل في الوسائل نقل من هذه المجموعة التفسيرية اللي فيها أبو الجارود وفيها علي بن إبراهيم وفيها ما أدري مين، وكله بعنوان تفسير القمي. هذا من لوازم أنه إجازات المتأخرين إجازات صورية يا أخوان، مش إجازات حقيقية واقعية لواقع النسخ. فعلى هذا الأساس نحن أي رواية يتفرد بها هذا الكتاب لا نستطيع أن نفتي على ضوئها. طبعا ما عندنا دليل نحن أنه روايات علي بن إبراهيم اللي فيه مجعولة أو موضوعة أو إلى ما هنالك. هذا غير أنه خلافا للآغا بزرق الذي احتمل بعد أن أثبت حقيقة القسم الأول من كلامه أن هذا لبعض خلص علماء الشيعة الذي أراد أن ينشر الفكر الإمامي في طبرستان بين الزيدية، فجاء لهم بتفسير أبي الجارود مع تفسير علي بن إبراهيم ليروج تفسير علي بن إبراهيم بينهم. أقول العكس، فإنما نلتقي عليه مع الزيدية كثير كما هو واضح، وما نختلف عليه ليس بقليل أيضا بلا إشكال. لكن المطالع للكتاب في داخله يشاهد مشاهد لا يقبلها أحد من علماء الشيعة، وقطعا لا يرويها الأجلاء، بعضها مخالف للمسلمات الدينية، بعضها مخالف للبديهيات العلمية، مثل قصة أوريا وداود اللي موجودة اللي هي من 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 غرائب الإسرائيليات، أو هتك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، روايات قصة زواجه بزينب بن جحش بنت عمته، وأنه رآها وإلى ما هنالك قبل الزواج فشغف بها والعياذ بالله، مع أن القرآن صريح وواضح في أن القرار كان قرارا إلهيا وليس قرارا شخصيا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إلى ما هنالك من قضايا من هالقبيل يا إخوان، من جملتها أيضا بعض ترهات التوراة من أن ابنتي لوط سقطاه خمرا وضاجعتاه، وإلى ما هنالك تعالى الله وأنبياؤه عما يقولون علوا كبيرا. بالنسبة للحقائق العلمية مثلا أن الشمس عند الغروب تغطس في ماء البحر، في قضايا من هالقبيل في هذا الكتاب، اللي واضح أنه كتاب في الجملة مخربط يعني. وأنا أعجب من بعض الفضلاء يعني الذين يقولون بأن من يشكك في تفسير القمي يشكك في فضائل أهل البيت عليهم السلام، لما تضمنه من فضائل لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الأوائل، يعني عليه صلوات الله وسلامه عليه الزهراء سلام الله عليها إلى ما هنالك. عموما هالكتاب بده بعد بحث مهم يعني في المضامين. وفي في أحد علمائنا تلميذ الشهيد الأول ابن العتائق، ابن العتائق الحلي، مصنف كتابه طبع مؤخرا اسمه مختصر تفسير القمة، مأشكل على الموارد التي تخالف العصمة على الموارد التي كان، بس إشكالات يعني مختصرة جدا، مش إنه مسوي بحث علمي مفصل في الموضوع، بدو بحث علمي أعمق من هذا ومقارنة بالنسبة روايات علي بن إبراهيم الموجودة فيه والموجودة في كتب متقدمي الطائفة مثل الصدوق مثل الكافي مثل 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 إلى آخره. فهذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة يا إخواني للسند، السند في داخل، فلا يمكن الاعتماد على الرواية من حيث المصدر والطريق إلى المصدر كما هو واضح. من حيث السند، لو صححنا إلى علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، إسماعيل بن أبان لا بأس به يا إخوان، قال عن عمر بن أبان الموجود يا إخواني في المصدر هو عمر بن أبان الثقفي الموجود هنا، عمر بن أبان الثقفي الموجود في تفسير القم المطبوع عبد الله بن أبان الثقفي، الموجود في رجال الشيخ الطوسي شخص يمكن القرب والانطباق عليه عمرو بن عبد الله الثقفي، ها فقد يكون في تصحيف هكذا عمر بن أبان الثقفي، بحيث أبان هذا مش ابن أبان الذي يروي عنه، بصير جد أبان والحفيد أبان، ها فيه تصحيف. اللطيف أنه في الجواهر أبان الثقفي ذكر، وتبعه على ذلك في المستمسك أيضا، وكأنه نقل الرواية من الجواهر. سيد الخوئي يرى أن الصواب عمر بن أبان الثقفي، بينما الموجود في التفسير عبد الله. الثقفي أيا يكون الشخص يا إخوان، لا نعرفه ولا نعرف حاله، فالرواية ضعيفة السند فلا يعتمد ولا يبنى عليها، على أن مضمونها ومتنها رأيتم أن فيه غرابة فلا قيمة لها في مقام الاستدلال. إلى هنا لم ينشط دليل للسيد الخوي على ما ذهب إليه، بعض في بعض الوجوه تأتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.